بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تزال تتوالى معنا دروس اللغة العربية في علم النحو من كتاب دروس الأساس في النحو الذي جمعه ورتبه لنا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وكنا في الدرس الماضي قد تعرفنا على أقسام الكلمة، وقلنا بأن الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. ولعلنا نستحضر جميعا معنى الاسم، وكذلك معنى الفعل، وكذلك معنى الحرف. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان، والحرف كلمة والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: المضارع والماضي والمستقبل. وأما الحرف فهي كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل هل وبل وإلى ومن إلى آخره. ولعل كل واحد منا يستحضر أمثلة للإسم وأمثلة للفعل وأمثلة للحرف. أي ضرب الحبيب عمر لنا هذا، كتب لنا هذه الجملة ليتميز أو ليميز كل واحد منا أو يتعرف على الإسم وعلى الفعل وعلى الحرف. كل واحد يكتب هذه العبارة: حضر الطالب إلى المسجد وقرأ في كتابه على الشيخ. عندنا أولا كلمة حضر، هي كلمة، نعم، اسم أو فعل أو حرف. حضارة كلمة دلت على معنى في نفسها. هل اقترنت بالزمان؟ نعم، دلت على الحضور في الزمان الماضي، إذن حضر فعل ماض. الطالب كلمة دلت على معنى في نفسها، الشخص المشتغل بطلب العلم. الطالب هل اقترنت بزمن؟ لم تقترن بالزمن، هو اليوم طالب وبكرة طالب بعد بكرة طالب، لا يسمى باسم آخر. إذن كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان، إذن هي اسم، فالطالب اسم. إلى، إلى كلمة دلت على معنى في غيرها، إذن إلى حرف. إلى المسجد، والمسجد كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن، اليوم هو مسجد وبكرة مسجد وبعد بكرة مسجد ولا يزال مسجد، فلا يتغير، ما يكون الآن باسم وبعد شوية يسميه اسم ثاني وبعد قليل اسم ثالث. لكن الفعل حضر، الذي حضر سابقا قلت عنه حضر، والذي يأتي الآن أقول يحضر، وإن لم يحضر أطلب منه الحضور أقول أحضر. فالفعل اقترن بالزمن من لفظه، وهكذا. اليوم نذهب إلى الدرس الرابع، وهو درس مهم ومفيد جدا: علامات الاسم والفعل والحرف. قد تقدم أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن، وللاسم علامات تختص به، فإذا وجدت واحدة من تلك العلامات في أي كلمة فتلك الكلمة اسم. الله أكبر. الكل يقول كيف أميز الاسم عن الفعل وعن الحرف؟ بعض الناس سبحان الله لا يميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف. فوضع علماء اللغة لنا ضوابط وعلامات ومميزات، إذا وجدت في الكلمة فهي اسم أو فعل أو حرف. ضبطوا لنا علامات الاسم، ثم ضبطوا لنا علامات الحرف، ثم بعد ذلك ضبطوا لنا علامات الاسم، ثم ضبطوا لنا علامات الفعل، ثم بعد ذلك يتبين لنا الحرف. فلنأخذ علامات الاسم أولا. وماذا نقصد بالعلامات؟ نقصد بالعلامات أن هذه أمارة تدل بأن هذه الكلمة اسم، فإن وجدت هذه العلامة في هذه الكلمة فهي اسم، إن لم توجد هذه العلامة ننظر إلى العلامات الثانية، فإن لم توجد علامة منها قطعنا جزما بأن هذه الكلمة ليست اسما، فقد تكون فعلا وقد تكون حرفا، فنطبق عليها علامات الحرف الفعل. فإن انطبقت عليها علامة من علامات الفعل قلنا بأنها فعل، وإن لم تنطبق عليها لا علامات الاسم ولا علامات الفعل فما بقي بعد ذلك إلا أن نقول بأن هذه الكلمة حرف. إذن عندنا علامات الفعل، علامات الاسم، ثم علامات الفعل ثم علامات الحرف. لما نتكلم عن علامات الاسم، قد يظن البعض أنه يجب أن تظهر جميع هذه العلامات في هذه الكلمة حتى أقول بأنها اسم. لا، ليس الأمر كذلك. لا، ليس بالضرورة أن توجد العلامات كلها، بل يكفي وجود علامة. وإذا وجدت علامة واحدة في هذه الكلمة من علامات الاسم، قطعت جزما بأن هذه الكلمة اسم. بقية العلامات انطبقت لم تنطبق، عرفت من خلال العلامة. إذا انطبقت علامة واحدة أدركت بأن هذه الكلمة اسم، بعد باقي العلامات ليس بالضرورة. والفعل نفس الطريقة، لا أنظر إلى 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 علاماته. إذا انطبقت علامة واحدة فقط من علامات الاسم، فما هي العلامات التي تميز الاسم؟ قال: علامات الاسم وهي: واحد، دخول الألف واللام اللي هي آل التعريف، فكل كلمة تقبل دخول آل فهي اسم، مثل كتاب تقول الكتاب، ورسول تقول الرسول، ومسجد تقول المسجد، وهكذا. فكل واحدة من هذه الكلمات كتاب رسول مسجد اسم بعلامة أنها تقبل دخول ال. إذن العلامة الأولى أيها الأحباب الكرام التي تميز الاسم دخول ال، أي يقبل دخول آل التعريف عليه. فكل كلمة قبلت دخول آل التعريف عليها هي اسم. لا أنظر بعد ذلك إلى بقية العلامات الأخرى، أي كلمة ضبطت عليها أو قبلت آل التعريف فهي اسم. مثال كتاب، أقول الكتاب، الله، إذن كتاب اسم. هل أطبق بقية العلامات؟ يا أخي انطبقت أو لم تنطبق لا علاقة لي، المهم أن العلامة الأولى انطبقت، إذن هذه الكلمة اسم، الكتاب. رسول تقول الرسول، مسجد المسجد. فكل واحدة من هذه الكلمات قبلت دخول ال فهي اسم. لكن لو قلت فرحة، الفرحة، لا أحد يقول هذا في اللغة العربية. يفرح، اليفرح، زيد اليفرح، أو الفرحة زيد، لا يتأتى ذلك. لا تدخل ال إلا على الأسماء. مثلا قعد، قعد لا يمكن، لا تقبل ال، ليست اسما. لكن القاعد، الجالس، هذه اسم قبلت دخول ال عليها فهي اسم. إذن العلامة الأولى من علامات الاسم أن يقبل دخول آل التعريف عليه، إمكانية دخول آل التعريف عليه. العلامة الثانية التنوين، التنوين، ويقال للمبتدئين هو الفتحتان والكسرتان والضمتان، وحقيقة التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الكتابة. مثاله: محمد أو محمدا أو محمد، علم أو علما أو علم، خير أو خيرا أو خير، وهكذا. فكل كلمة فيها التنوين فهي اسم، لأن التنوين من العلامات الخاصة بالاسم ولا يجتمع التنوين مع ال. العلامة الثانية من علامات الاسم التنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، مستحيل يدخل التنوين على الفعل، ومستحيل أن يدخل التنوين على الحرف. الأسماء فقط هي التي تقبل التنوين. ما هو التنوين؟ المبتدئين الذين يعني لا زالوا في بداية تعلم النحو يقال لهم التنوين الفتحتان الكسرتان الضمتان، محمد محمد، أصلها محمد، جاء محمد، أصلها محمد، لكن لأنه اسم يقبل التنوين فتقول جاء محمد، رأيت محمدا، آمنت بمحمد، هذا هو التنوين، فتحتان كسرتان ضمتان. لكن تعريف الاصطلاحي عند اللغويين ما هو التنوين؟ قال حقيقة التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الكتابة. حقيقة التنوين نون ساكنة زائدة. محمد محمد نون ساكنة زائدة يعني ليست أصلية في الكلمة. محمد بيت قلم علم فهم معرفة إيمان. نون ساكنة زائدة ليست أصلية في الكلمة. أين تأتي؟ تلحق آخر الاسم. تلحق أي تأتي في الأخير. آخر لا يكون التنوين لا أول الكلمة ولا وسط الكلمة. التنوين يكون في آخر الكلمة في آخر الاسم. لفظا لا كتابة. يعني ما حد يكتب مثلا محمد ميم حاء ميم دال نون. ما هذا محمد بعد الدال نون؟ لا 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 يا أخي. محمد بعد الدال منون أي فيه نون تنطقها ولا تكتبها. تلحق آخر الاسم لفظا أي نطقا لا كتابة. فمحمد أكتبها مثل محمد ومحمد مثل محمدي، إلا أنه بالتنوين أنطق نونا زائدة فقط. أما في الكتابة فلا أكتبها، لأن النون هذه تنطق ولا تكتب. قال حقيقة التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الكتابة. قالك مثاله محمد. قال محمد. محمد هنا اسم لأنه قبل التنوين. محمدا عظمت محمدا أرسل الله محمدا تنوين مفتوح. محمد صلى الله على محمد آمنت بالنبي محمد التنوين الآن مكسور. فقلنا بأن محمد اسم لأنه قبل التنوين. وهكذا الأمثلة الأخرى التي ذكرها علم أطلب علم 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 مفيد النحو علم مفيد علما أطلب علما مفيدا علم علك استمع إلى الدرس جيدا علك أن تظفر بعلم مفيد ينفعك. كذلك خير أو خيرا أو خير وهكذا. فكل كلمة فيها التنوين فهي اسم لأن التنوين من العلامات الخاصة بالاسم. ثم قال بعد ذلك فائدة لا يجتمع التنوين مع ألف كلمة واحدة. سبحان الله، قد قلنا في بداية الحديث أنه لا يشترط اجتماع العلامات كلها في الكلمة الواحدة، فقد تظهر في هذه الكلمة علامة وفي هذه الكلمة علامة وفي هذه الكلمة علامة، فمتى ما ظهرت علامة واحدة فيكفي لأن نقول بأنها اسم. كلمة علم، إما أن أقول أطلب العلم أي قبلت ال، أو أقول أطلب علما مفيدا قبلت التنوين. ولا يمكن في اللغة العربية أن تقول أطلب العلما. يا الله، هذا لا يمكن في اللغة العربية. أطلب العلما يا أخي خذ واحدة، إما أل وإما تنوين. إن أخذت أل قل أطلب العلم، وإن أردت تنوين قل أطلب علما، وكلاهما علامة تدل على أن هذه الكلمة اسم. إذن هذه هي العلامة الثانية. بقيت معنا عدة علامات تأتي معنا في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يتولانا وأن يرعانا وأن يوفقنا للخير ويجعلنا من أهل الخير، يجعل فينا علامات المؤمنين وسمات المتقين، ويجعل فينا أخلاق النبي الأمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.